الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب العدة وفي الحديث الثالث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبضة من قسط أو أظفار. قال المؤلف: العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذ الشيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود. قالوا: القطع منه تشبه الظفري. تكلمنا في الدرس الماضي على المراد بقول عليه الصلاة والسلام: إلا ثوب عصب. وذكرنا قولين لأهل العلم، من يستحضر أحد القولين؟ وش المراد بثوب عصب؟ قيل: نعم، العصب نبات في اليمن يصبغ به، وذلك الصبغ الناتج لا يدخل في صبغ الزينة. هذا قول لأهل العلم. والقول الآخر هنا مقيل أن المراد بالعصب ثوب عصب، أي الذي يعصب، أي يربط ثم يصبغ بعد ربطه، والمراد بذلك السدى دون اللحمة، أي قبل النسج يصبغ يربط السدى ويوضع في الصبغ ثم يفتح، فيبقى اللون في بعضه دون بعض، ثم بعد ذلك ينسج مع اللحمة، فذاك ثوب العصب على قول أو على القول الآخر لأهل العلم. وعرفنا أن المراد ما المراد بالسدى، وهو الخيط الممتد طولا عند النسك، واللحمة الخيط المعترض الذي يلحم به السدى. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. عرفنا أنه يدخل في ذلك الثياب المزينة، سواء كانت الزينة عن طريق اللون أو غير ذلك من أنواع الزينة، فما كان من طريق عن طريق اللون فهو داخل في لفظ الحديث، وما كان زينته بأمر آخر فهو داخل في معنى الحديث. فإنه ليس المراد بالحديث مجرد التعبد الذي لا يعقل معناه، بل هذه أمور معقولة المعنى. فالمراد بذلك النهي عن الزينة في اللباس، والصبغ من الزينة فيه، والزينة في اللباس قد يكون بصبغ وقد يكون بغير صبغ. فما كان باللباس الزينة والجمال والبهاء فيحرم على المعتدة من وفاة زوجها أن تلبسه. وما لم يكن كذلك فإنه يحل لبسه للمعتدة أو للمحتدة في وقت إحدادها. قال إلا ثوب عصب. وهكذا كما عرفنا يدخل في النهي بقياس الأولى التزين بالحلي من الذهب أو الفضة أو غير ذلك من الجواهر النفيسة. قال ولا تكتحل. وش المراد بقوله ولا تكتحل؟ لا تضع الكحل في عينها، إذا كان من قبيل الزينة فما نعم. فالمراد أن المرأة لا تتزين في وقت إحدادها، فما كان من قبيل الزينة لا تفعله. وما لا زينة فيه ووضع للتداوي فإن لا تمنع من التداوي في عينها إذا احتاجت، لكن تبتعد عما فيه زينة. ولا تكتحل ولا تمس طيبا، سيأتي معنا بعد هذا حديث أم سلمة، وعرفنا أنه محمول على الكحل الذي يتزين به، فإن الأصل في الكحل يوضع من أجل ماذا؟ من أجل الزينة. والحديث وارد في هذا المعنى في نهي المحتدة عن أمور الزينة والجمال، فحملنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبس ثوبا مصبوغا على ماذا؟ على ما كان فيه زينة، ما هو مطلقا، فإن هذا فيه حرج عظيم. وهكذا في قول لا تكتحل أيضا هو نظير ذلك، ما كان من قبيل الزينة، أما ما لا زينة فيه وإنما هو من قبيل التداوي، تكتحل بشيء تتداوى به، ما هو كحل الزينة، تضع في عينها وتكتحل بشيء لا زينة فيه ولا جمال، وإنما هو من قبيل الدواء، فإنها لا تمنع من ذلك. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يفهم منه أن المحتدة تمنع من أمور الزينة في لباسها أو في بدنها، وهكذا تمنع كما سيأتي معنا من أمور الطيب. قال ولا تكتحل، ويلحق بذلك ما هو أعظم من الكحل من أمور الزينة كالخضاب في البدن، وهكذا صبغ الشعر، وهكذا أيضا ما يوضع على الوجه من المبيضات أو المحمرات أو غير ذلك مما تفعله النساء في وجوههن، فإن ذلك ممنوع بطريق الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على شيء لا على معنى الخصوص، وأن ما نص عليه يحرم وما لم ينص عليه لا يحرم، وإن كان مثيلا لما نص عليه أو أشد، ليس هذا هو المراد، بل يلحق بذلك المثيل، والمثيل يلحق بمثيله، وما كان أشد فهو ممنوع بطريق الأولى، خلاف للظاهرية كما عرفنا أجازوا لها أن تستعمل ما لم ينهى عنه، وأجازوا لها أن تستعمل الحلي النفيس وأنواع الجواهر في بدنها أو في ثوبها، وقالوا ما في دليل على المنع، هذا كلام فاسد. قال ولا تكتحل ولا تمس طيبا. وش يدخل في الطيب ولا تمس طيبا؟ ما له لون ولا ريح له، وما له ريح ولا لون له، كل ذلك داخل في مسمى الطيب. ما له لون ولا ريح له، ما مثاله؟ الذي له لون من غير طيب، الذي له لون من غير رائحة، الحنة والخضاب وما سبق ذكره، نعم، من أنواع الأصبغة، نعم، على البدن، فإن هذا داخل في طيب المرأة، ما له لون وليس له ريح، وما كان له ريح أيضا يدخل دخولا أوليا. والكل داخل في مسمى الطيب، ما تطيب به المرأة من ريح أو لون. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبضة من قسط أو أظفار، والنبذة الشيء اليسير كما سبق في كلام المؤلف، والقص العود، والمعنى أنها تستعمل طيبا يسيرا عند تطهرها من حيضها أو نفاسها من أجل إزالة الرائحة الكريهة، وما سوى ذلك فتبتعد عنه، فلا تستعمل الطيب بأي نوع من الأنواع ولو كان في الزيت أو في الشامبو أو في الصابون، فما كان فيه شيء من الطيب فتبتعد عن ذلك، وما لا طيب فيه لا بأس أن تستعمله. ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبضة من قص أو أظفار. فهذه هي المنهيات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة في وقت إحدادها أن تقع فيها، وما كان مثيلا لذلك فإنه يلحق به، وما كان أشد فهو أولى بالمنع. وأما لبس المحتد للنقاب أو البرقع فمحل نزاع بين العلماء، هل لها أن تلبس النقاب والبرقع في وقت إحدادها أي إذا خرجت، أو يحرم عليها إذا خرجت لحاجتها في النهار أو لضرورة في الليل، هل لها أن تلبس النقاب والبرقع أو ليس لها أن تلبس، محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من يرى أنها لا تلبس النقاب ولا البرقع وتسدل ثوبها إزالا على وجهها، كما ذهب إلى ذلك بعض علماء الحنابلة ومنهم العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني، وينقلون هذا عن الإمام أحمد، غير أن الإمام أحمد ليس له نص صريح في المسألة، وإنما استنبطوا ذلك استنباطا، وأما كلامه الصريح فهو خلاف ذلك، فإنه صرح بالألفاظ الصريحة أن ذلك مما يحل، وإنما تمنع المحرمة من لبس النقاب والبرقع. وهؤلاء قاسوا المحتد بالمحرمة، لأن المحرمة تمنع من الطيب، فقاسوا المعتد بالمحرمة، وهذا قياس غير صحيح، ولهذا أكثر العلماء لم يوافقوا على هذا ولم يأخذوا بهذا الأمر، وشتان بين الأمرين، بين المعتدة وبين المحرمة، والتشابه في صورة من الصور لا يقتضي التشابه في جميع الصور، ولا يستقيم القياس على أمر أو على تشابه في صورة مع الاختلاف في بقية الصور أو في أكثر الصور، ويكون من قبيل القياس مع الفارق. والمحتدة في وقت إحدادها يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها ولا تخرج من بيت زوجها لا في الليل ولا في النهار حتى تنقضي عدتها، فتبقى 4 أشهر و10. لكن إذا اضطرت أن تخرج ليلا فلها أن تخرج، وإن احتاجت أن تخرج نهارا فلها أن تخرج، أي لا تخرج في الليل إلا لضرورة، وأما النهار فالأمر فيه واسع، فلا أن تخرج لحاجة من حاجاتها. والأصفي المبيت هو الليل، وخروجها ليلا محل ريبة، ولهذا تمنع من الخروج ليلا إلا إذا دعت الضرورة. وأما في النهار فالأمر في ذلك واسع، إذا احتاجت لها أن تخرج، كأن تحتاج إلى أن تتعلم علما مما تحتاج إليه فتخرج من أجل ذلك في النهار ثم ترجع، أو تقضي حاجة من الحاجات، وليس هنالك من يقوم بحاجتها، قد يكون عندها بعض الأمور التي تحتاج أن تقوم عليها، ولا سيما في القرى يكون عندها أرض ليس هناك من يقوم بها، أو عندها أغنام ليس هناك من يقوم بهذه الأغنام، فلها أن تقضي حاجتها في النهار ثم ترجع. وما لم يكن من قبيل الحاجات فلا تخرج لأجله. وقد تكون الحاجة الأنس، فقد تشعر بوحشة ما في عندها أحد، ويكون عندها وحشة إذا بقت لمفردها فتحتاج إلى أن تخرج إلى بيت أهلها أو إلى بعض صديقاتها من أجل الأنس وإزالة الوحشة. فهذا مما رخص به بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ورخص به جماعة من أهل العلم. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة أن نساء من همدان وصل إليهن الخبر بوفاة أزواجهن، فسألنا عبد الله بن مسعود وأخبرنه أنهن يجدن وحشة، فرخص لهن أن يستمعن، فإذا كان الليل رجعت كل واحدة إلى بيتها وباتت في بيتها. وثبت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأفتاهن بالاستماع من أجل الأنس، وأن هذه حاجة من الحاجات التي يرخص للمعتدة أن تخرج من أجل ذلك، وهذا إذا شعرت بشيء من الوحشة. وهكذا جاء عن في مصنف عبد الرزاق أن ابنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت معتدة من زوجها، مات عنها زوجها، فكانت تأتي إليهم في النهار وتبقى عند أبيها في بيت أبيها في النهار، فإذا جاء الليل أمرها أن ترجع إلى بيت زوجها. فكل هذا من الخروج من أجل الأنس وإزالة الوحشة، فما كان من هذا القبيل فقد رخص بذلك كما عرفنا بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهذا في النهار، أما الليل في الأصل أنها تبيت في بيت زوجها ولا تخرج من بيت زوجها، لكن هناك من أهل العلم أو هناك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من رخص للمحتدة أن تبيت ليلة في بيت أبيها في وقت مرضه إذا اشتد عليه، كأن يخشى أن يكون ذلك المرض هو مرض الموت، فرخص في ذلك عمر رضي الله عنه كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه جاء من طريقين يقوي بعضهما بعضا، فرخص ليلة في إذا اشتد وجع عند شداد وجع أبيها، ويخشى أن يكون ذلك المرض هو مرض الموت، فرخص في ذلك عمر رضي الله عنه. فعلى كل الأصل في المحتدة أنها تبقى في بيت زوجها إلى أن تنقضي الفترة، إلى انقضاء 4 أشهر و10، كما أمر الله عز وجل بذلك وأمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وسواء كان ذلك البيت مملوكا للزوج أو غير مملوك فتبقى في بيت زوجها، سواء كان مملوكا أو غير مملوك، ولو كان بالإيجار تبقى إلى انقضاء العدة. وقد جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهما أن الفريعة أخت سعيد، أخت أبي سعيد الخدري، فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقصت له قصة مقتل زوجها، وأنه تركها في بيت غير مملوك ولا نفقة، في بيت غير مملوك ولا نفقة، فطلبت الرخصة أن تنتقل إلى أهلها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم ناداها وقال لها ما قلت، فأعادت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أمكث في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأمرها أن تبقى مع أن أخبرت أن ذلك البيت ما هو مملوك للزوج، ومع هذا أمرها أن تبقى في ذلك البيت إلى أن تنقضي عدتها، وهو حديث حسن، وقد أثبته جماعة من أهل العلم. فلهذا يقول العلماء سواء كان مملوكا أو كان مستأجرا، لكن يدفع لها الإيجار من تركة الميت، إن كان مستأجرا فيدفع الإيجار من تركة الميت، ويكون هذا مما يؤخذ من الميراث قبل قسمته، فإن عدة المرأة من أجل زوجها فهو متعلق بزوجها، فيكون الإيجار من التركة. وإذا لم يخلف شيئا، نعم إذا لم يخلف شيئا، فإن تبرع شخص من الأقارب بإيجار البيت أو من غير الأقارب بقت، وهكذا إن تيسر لها أن تبقى وأرادت ذلك أن تدفع الإيجار من نفسها فتبقى، وإذا لم يتيسر لها هذا الأمر وليس هنالك من تبرع بالإيجار فهي معذورة، معذورة لها أن تخرج من ذلك البيت وتنتقل إلى بيت أهلها، وليس عليها في ذلك حرج. فعلى كل بقاء المرأة في بيت زوجها إلى أن تنقضي العدة هذا هو الأمر الواجب، سواء كان مملوكا أو كان مستأجرا، إلا لعذر شرعي. وعرفنا أن لا تخرج ليلا إلا لضرورة، ولا تخرج في النهار إلا لحاجة من حاجاتها، تكون حاجة متعلقة بها ما هي حاجة لغيرها، وإنما حاجة لها، أما حاجة لغيرها فلا تخرج من أجل حاجة لغيرها. ومن جملة الحاجات كما عرفنا الأنس، عند حصول الوحشة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.